الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن إخواننا الذين قدموا من وادي حضرموت يقدمون هذه الأسئلة إلى فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن نجم الزمن وعلامة اليمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يعينه في الإجابة عليها. السؤال الأول: امرأة حامل فأسرعت في المشي يوما فأدى ذلك إلى حصول السقط وهي في الشهر الرابع، علما أنه خرج حيا وعاش يوما كاملا، فهل عليها شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الجواب: يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية فيها ذكر قتل الخطأ، والقتل يكون له تسبب وله آثار، وليس هذا من آثار ولا تسبب قتل الخطأ، فليس عليها في ذلك شيء، بل هي مأجورة على مصابها،
حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: يقولون: عندنا يضعون أحجارا صغيرة متوسطة على القبر كاملة بعد الدفن حتى لا يتناثر التراب، وإذا لم يفعلوا ذلك اندرس القبر.
الجواب: جاء في هذا بعض الآثار وبعض المراسيل صحيحة أنهم جعلوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصباء، مرسل جعفر بن محمد عن أبيه، و أيضا بعض الآثار التي عليها عمل أهل العلم، فذلك على أدنى الأحوال مباح واستحبه جماعة من أهل العلم.
السؤال الثالث: رجل صلى 5 فرائض بوضوء وكان على جنابة ولم يغتسل ونسيها ولم يذكر إلا في اليوم الثاني، فماذا يفعل؟ هل يقضي كل صلاة في وقتها أم يصليها كلها في وقت واحد؟
الجواب: في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وجاء عن وتره، وجاء أو غفل عنها، ومن سهى عن شرط من شروطها كالطهارة لها كالوضوء لها فحكمه ذلك الحكم المتقدم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الأول في مسلم والثاني متفق عليه. والشاهد منه أن الحكم واحد عند عدد من أهل العلم، هو الصواب أن من نسي طهورها صلى على جنابة أو على غير وضوء صلاة أو أكثر من ذلك أنه يقضيها كما يقضي ما فاته من فاته من يعني كما يقضيها من نسيها من نسي الصلاة كمن نسي طهارتها. الأمر الذي يليه: هل يقضيها مرتبة أو متفرقة مع كل صلاة في فريضتها، كمن نسي مثلا الظهر يصليها مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب؟ هذا ليس بصحيح، والصحيح أنه يصليها دفعة، سواء صلى واحدة أو أكثر، لما في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فنزل فصلى العصر ثم صلى المغرب، ثم قال: شغلونا عن الصلاة العصر، صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. هذا من الأدلة على ترتيب الصلوات الأولى فالأولى. وبهذا قال ابن عمر رضي الله عنه وبوب عليه الإمام البخاري صلاة الصلاة الأولى فالأولى من كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه. فيصلي مثلا إن فاته صلى الفجر على غير طهارة، على ما ذكر أنه على جنابه ولم يكن اغتسل، إنما كان ناسيا لذلك، فإنه يصلي الفجر والظهر ثم بعدها الظهر ثم بعدها العصر ثم بعدها يعني المغرب، وهكذا الأولى فالأولى.
حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: هل يجوز بناء حمامات المسجد أمام المسجد مع العلم أنه يوجد بينها وبين المسجد فاصل ممر سيارات؟
لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، ولا تأثير من وجود حمامات المسجد أمام المسجد أو عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه، لا تأثير على ما يعني ما يضر المسجد من طهارته ونزاهته وشأنه الذي هو مختص به، سواء كانت أمامه أو في أي جانب من جوانبه، لا سيما وهناك حائل يعني فيما يتعلق بما يعني هناك حواجز ومساتر وشيء ما يتعلق بما لا يشغل المصلين.
حفظكم الله. السؤال الخامس: ما حكم إصباغ الشعر بالحناء الأسود الهندي؟
صبغ الشعر لمن كان به شيب ينبغي أن يكون بغير الأسود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، جنبوه السواد. ومن حديث ابن عباس: يكون أناس يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها، الحديث صحيح. ومن الناس من يصبغ شعره الأسود بمزيد من بلون آخر، إما أن يسوده أكثر وإما أن يغيره إلى الحمرة على ما يفعل بعض الغربيين أو نحو ذلك من الرجال والنساء، وهذا خطأ لأنه لم يؤذن إلا بتغيير الشيب، غير هذا الشيب وجنبه السواد، ولأنه قال وجنبه السواد، وجنبه السواد، فإذا أصبغه بسواد أكثر أو كأن تكون به زرقة، شيء من الزرقة من خلقته، أو بلون إلى البني أو الأحمر لغير ما حاجة من شيب فيه، فإنه كان مخالفا لما دلت عليه هذه الأحاديث.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: ما حكم فعل النشاطات في حلقات القرآن بالتحفيز بالهدايا؟
هذا شائع عند غيرنا، شائع عند الذين ما أقبل الله بقلوب الناس على علمهم، والناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجاتهم إلى العطايا الدنيوية، فإنهم منهم من عنده من أمور الدنيا ما ليس عندك أيها المعلم. ولا شك أن أهل الحديث أقل الناس ثراء ووجودا للمال، ولا شك أن ما تبذله لهم مما ينفعهم في الدار الآخرة بل وفي الدنيا خير لهم من الدنيا. قل متاع الدنيا قليل الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. عودوا طلابكم على الإخلاص وعلى العمل لله وعلى حب العلم، وعلى ذلك درجة هدي سارع، وعلى ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه أئمتنا أئمة السنة من قبل ومن بعد، لم يكونوا يعودون التلاميذ أو الحاضرين على شيء من مطامع الدنيا مما قد يفوت عليهم بعض الأجور. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إنما تبذله لهم من العلم وتبذله لهم من الخير لهو خير يتنافس في حضوره ملائكة الله، كما جاء عن صفوان رضي الله عنه، صفوان بن عسال، حين زاره زر بن حبيش عاده وجاء يسأله عن بعض العلوم، قال له: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء. قال: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مما يصنع. أما تلك المجالس التي يحضرون من أجل الهدايا والعطايا والمكافآت وما إلى ذلك، فإن النوايا فيها تختلج، وإن لم تكن تختلج فإن هذا تعويد على خلاف ما سار عليه أهل الحديث، وكان أحدهم ربما يبقى من أجل وجود المحدث الأيام ويملي الإملاءات ويتلقى العلوم على جوع وشظف وعلى عري وشعث وعلى أحوال مذكورة في تواريخهم. هذا هو الذي سار عليها أئمتنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
حفظكم الله، إلحاق البنات بالمدارس الاختلاطية والبنات ما بين 9 و12 سنة ما حكمه؟
سواء في هذه السن أو قبلها، حتى ولو كانت أصغر من هذه السن، لا شك أن هذا عرضة للفتنة وتعويد على الشر وتلبية لرغبات الشيطان وسعي في إزاغة القلوب. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفسادها من أسباب فساد القلوب وفساد الأمم اختلاط الجنسين الذكر بالأنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وغير خاف عليكم حديث عقبة ابن عامر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآيات كثيرة في هذا والأدلة، فليحذر امرؤ على نفسه من هذه الفتنة، فتنة اختلاط النساء بالرجال أجانب والرجال بالنساء الأجنبيات، فإن هذه ممرضة للقلوب وداعية إلى النظر، نظر الرجل إلى المرأة. والنظر نفسه فيه أدلة كما تعلمونها عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، والأمر معروف والنهي عن المنكر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المصافحة، المحادثة، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. ولا شك وجد من هذه السن بل وما دونها من تفتن، ومن أيضا تزوج، ومن كما يذكر الشافعي وغيره تحمل، نعم، تكون قد بلغت وربما كانت في تلك السن متأهلة للزواج. فإياكم وخطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان يمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء.
فإذا كانت البنات مفصولة عن الذكور لكن المدرسين رجال،
وهو اختلاف،
يا جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: هل يصح بناء مسجد للنساء بجانب المسجد بحيث تحاذي صفوفها صفوف الرجال؟ هل يصح ائتمامهن بالرجال؟
إن كنا متأخرات عن الإمام بحيث لا يكون صفوف النساء أو بعض صفوف النساء متقدمة على الإمام فلا بأس، فهذا اتمام. وإن كان الأفضل أن صفوف النساء تكون متأخرة عن الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها الحديث. لكن من حيث الصحة وعدمها، فيما إذا كان المأموم خلف الإمام تصح، وفي مثل هذا الحال تحصل كراهة مع الصحة.
حفظكم الله. السؤال التاسع: هل تنصحون بإدخال أولادنا فيما يسمى بالروضة؟
روضة طلاب العلم صغارا وكبارا هي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. هذه البيوت العظيمة لها بركة في تعليمها، في التعلم فيها. وما جلس قوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أذكركم أمرا: بركة هذه الدعوة السلفية التي حصلت في هذه الزمان، في هذا الزمان، من أعظم البركات فيها إن تأملت حين أن تدرس فضل المساجد وأدلة فضل المساجد وأدلة سيرة أئمتنا حين كانوا من يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده حين كانوا يتلقون العلم فيه، ففي ذلك بركة. لهذا حصلت في هذه الدعوة بركة ما لم تحصل في عديد من الجامعات التي ينفق عليها المليارات، والتي يعني ماذا لها أعداد ومئات السنوات، وما ذلك إلا ببركة علم الحديث، علم الكتاب، علم السنة. وأن ذلك أيضا كان في بيوت الله، في بيوت الله، بيوت فيها السكينة، بيوت أسست لذكر الله من أول يوم. فعلى هذا ننصح أهل السنة بهذا السير، تربية أبنائهم عند المعلمين في مساجد السنة عند أهل السنة. وإن حصل أنه ابتلي بتلك المدارس ودرس فيها، يكون له قسط من الدراسة عند أهل الحديث، عند أهل السنة، على هذه الطريقة النافعة السلفية التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة. وذاك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا شهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف من طريق دراج بن أبي الهيثم، إلا أنه أساسه وأصله قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا أساسه، فدل على أن هذا الحكم ثابت، وأن عمار مساجد الله بذكر الله من صلاة وقيام وقراءة ودرس وعلم وما إلى ذلك مما هو من شؤون المساجد مما يشمله ذكر الله ويذكر فيها اسمه، أن ذلك أمر مهم مفيد نافع للصغار والكبار. هذا. وما يتعلق بالروضات هذه لها مداخل سيئة، ما تدري من يربي ولدك، والمربون الله أعلم بحالهم، وأنت في المساجد تجعله عند من تأتمنه وترضى دينه وترضى أن يربي ولدك على السنة. وكذلك أيضا الروضات تكلفك ربما، والمساجد ما تكلفك ولا تحتاج منك إلى مزيد تكليف. أنت مأمور بتربية ولدك، كلكم راع مسؤول عن رعيته، ما من عبد يستريح الرعية يستريح إلا رعية لم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. اعتني به واصبر عليه وعلمه. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم إلا إذا سمي مكان سموه روضة مثلا وجعلوا فيه من أهل السنة الصالحين من يربي أبناءهم ويدرسهم ويهذبهم ويؤدبهم، فهذا أساسه كثير. وكان ابن عباس يجعل الأكبل في رجلي عكرمة من أجل حفظ الفرائض والسنن، وعلى ذلك آثار كثيرة، ولا يزال المتأخر يأخذ عن المتقدم تربية علم دين الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر: أيهما أصح أن يقال، انقضى عمره أو انقضى أجله؟
انقضى عمره الذي كتب له، وانقضى أجله، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل نفس ذائقة الموت. هذا وهذا كله سائغ لا محظور.
حفظكم الله. السؤال الحادي عشر:
وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.
السؤال الحادي عشر: إذا وجدت مصاحف زائدة عن حاجة المسجد، فهل يجوز أن توزع لمن كان محتاجا؟
توزع لمسجد آخر إن كانت موقوفة على مسجد قد أوقفت وحبست عليه، فإنه إذا استغنى عنها المسجد الموقوف عليه حولت لوقف ينتفع المسلمون بها في ذلك الوقف، وتحبس كما حبست الأولى. وأما إذا أعطى فاعل خير المصاحف للمسلمين، خذوا لمساجدكم ولمن شئتم، فممكن يأخذوا للمساجد ويزعون على طلاب العلم، لا محظور في مثل ذلك فيما زاد.
السؤال الثاني عشر: ما حكم قص المرأة شعرها إلى النصف؟
هو جاء أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض زوجات النبي كنا يأخذنا من رؤوسنا بعد موته حتى يكون كالوفرة. أما على الإطلاق وباستمرار فإن هذا خلاف ما هو معلوم عن سيرة العرب، وما كان حتى الشعراء أيضا في مثل هذا يذكرون طول الشعر، وهكذا أيضا فيما يتعلق بما عليه العرب من التفاخر بشعر طول الشعر بالشعر، لا سيما في أمر النساء، دل هذا وما كانوا عليه أن ما يحصل من الكافرات حتى يكون رأسها مثل سنام البخت أن هذا مخالف لما عليه السيرة الصحيحة، وأن هذا لا ينبغي بل لا يجوز إن كان المقصود به ما عليه الكافرات، اللهم إلا أن يكون آذاها أو طال شعرها كثيرا فأخذت منه ما يعني الشيء اليسير حتى لا يحصل منه ماذا الأذى، أو كان هذا عند رغبة الزوج شيء اليسير من ذلك، أما الإطلاق فخطأ خطأ.
حفظكم الله. السؤال الذي يليه: ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين للمرأة؟
هذا ليس من النمس، النمس لشعر الحاجبين، وهذا يعني إزالة الشعر من الرجلين ومن اليدين للمرأة إن كان ربما كثر في رجليها وحصل لها يعني تضجر من ذلك وأزالته، يرجى أن لا يكون ذلك كالنمس ولا يكون في ذلك يعني تغيير لخلق الله.
حفظكم الله. ما صحة هذين الحديثين: من أعان ظالما سلطه الله عليه؟
هذا الحديث عن ابن مسعود، وهو حديث موضوع في إسناده الحسن أو الحسين بن علي العدوي، مذكور في تراجم مذكور في ترجمته أنه كذب وأنه متروك، فهو الذي اتهموه بوضعه.
الحديث الثاني: ما ظلم أحد بمظلمة إلا زاده الله عزا.
هذا من حديث أبي كبش الأنماري، وهو منقطع كثير من طرقه مرت بنا في تحقيق صلاح المجتمع، يعني فيها انقطاع، لكن مع ذلك الحديث له أصل، وما من فقرة من فقرات حديث أبي كبش الأنماري إلا ولها شواهد، ومنها هذه الفقرة: وما ظلم أحد مظلم صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وهكذا: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، والصبر على المظالم من التواضع لله عز وجل، نعم، حتى لا يفخر أحد على أحد، من تواضع رفعه الله، أدلة في هذا الباب. وهكذا أيضا: من كظم غيظا قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة من حور العين، في هذا الباب ما يشهد لهذه الفقرة، فهو حديث ثابت بعدة فقرة بجميع فقراته.
زادكم الله شرفا وعزا. السؤال السادس عشر: بعض باعة العسل يخلط نوعين من العسل ويجعل النسبة الكبرى من العسل الدرجة الثانية ويبيعه على أنه عسل من الدرجة الأولى، ما حكم هذا الفعل؟
هذا غش يا صاحب الطعام صبره، ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. وما ذلك إلا أنه جعل الجيد أعلى وما دونه أسفل، ونظير هذا الفعل. نعم هذا غش، فإذا كان ولا بد فليخلطه وليقل إنه مخلط من نوع كذا وكذا، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الفعل من أسباب محق البركة. نعم. أو يميز كل نوع على حدته ويبيع كل نوع بسعره.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: هل يجوز أن يطلق اسم السيد على المخلوق؟ وهل يجوز أن يطلق عليه إذا كان مضاف مثل صاحب السيد؟
يجوز أن يطلق السيد على المخلوق، على المسلم وعلى الكافر، ما هو فقط حتى على المسلم بل حتى على الكافر إذا كان سيد قومه. نعم. أما حديث من سيدكم يا بني عمرو يا بني سلمة، قالوا الجد بن قيس، غير أننا نبخل، قال وأي داع أدوى من البخل، سيدكم عمرو بن الجموح، فأضاف إليهم سيدا، سيدهم أي كبيرهم. هذا من الأدلة على هذا المعنى. قلنا أما والمقصود أن حديث أو لحديث. نعم. وأما حديث لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم، فهو حديث منقطع، حديث ضعيف، وعلى كل لا يزال على يعني في كتب اللغة وفي كتب الحديث المقصود بالسيد من ساد قومه من بر أو فاجر. وإن كانت السيادة في طاعة الله فنعم ذاك، وإن كانت السيادة في معصية الله فتبا لذلك. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان ذلك الذي هو أبو الحباب عبد الله بن سلول أرادوا أن يسودوه، فشرق بها ولم يوفق للسيادة الصحيحة في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ساد جرير بن عبد الله البجلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بالشرع ومناصرة دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شرق بها. قال يا رسول الله إنه كان أهل هذه البحيرة أرادوا أن يسودوه فلما قدمت شرق بها. أقصد أن هذا ما زال في الجاهلية من الجاهلية وما زال قديما وحديثا يقال سيد بني فلان.
وفقكم الله. السؤال الذي يليه: امرأة مات زوجها ولم تحد
على شيء. عفوا، ننبه على شيء، أن من الناس من يطلقون على من كان من آل البيت سيدا، ربما يكون ما هو سيد قومه من سائر الناس ويطلقون عليه السيد حتى لو كان صبيا. بل عندنا في صعدة هنا الشيعة ما يقول سيدي، وهذا حتى فيه لحن من جانب اللغة. على كل، هذا لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع، إنما السيد من ساد قومه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: امرأة مات زوجها ولم تحد عليه لأنها كانت تعيش في حالة فقر ومضى على موت زوجها 40 سنة، فهل لها أن تحد الآن؟
أكثر أهل العلم هو الصواب أن العدة محدودة بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، وفي الصحيحين عن زينب وأم حبيبة وجاء عن غيرهن: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج ف14 أشهر، فإذا فاتت هذه المدة فإن كانت عامدة آثمت ولا تلزم بالقضاء، وإن كانت ناسية أو كانت جاهلة فإنها لا تأثم وليس عليها قضاء على الصحيح. هناك قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وللحسن وبعض الأئمة من المتقدمين والمتأخرين أن هذا فرضه الله عليها وأنه يلزمها سواء يعني زال وقته أو كذلك أيضا ولو بعد سنين علمت بموته، هذا فيه نظر.
حفظكم الله. رجل أراد أن يتعلم السحر فجن، هل الأعمال التي يعملها بعد الجنون محاسب عليها؟
هو آثم على ما نواه وقصده وعلى عمله في بدءا أو نهاية أو تعلما للسحر، فإن تعلم السحر لا يجوز. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الآيات. والذين قالوا يجوز تعلم السحر لفك السحر بلا برهان ولا قرآن معهم في هذا المسألة، والقرآن والبرهان في هذه المسألة هو ما تقدم ذكره، سواء لفك السحر أو لغير ذلك من ما يذكرون، كل ذلك لا يجوز تعلم السحر، لا يجوز لما تقدم بيانه. هذا شيء. الشيء الثاني كونه جنة، فإن المجنون عند أهل العلم مرفوع عنه القلم بالدليل، رفع القلم عن ثلاثة: نائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ الحديث. وإذا كان مرفوع عنه القلم ففي حال جنونه ما عليه لا وزر ولا له إثم، ويحاسب على ما كان قبل جنونه إن مات على ذلك الحال. هذا الذي عليه الأدلة وعليه أهل العلم.
وفقكم الله. السؤال الذي يليه: هل يجوز أخذ الطيب من المبتدع؟
يعني قبول الهدية في الجملة، قبول الهدية من المبتدع. إن رأيت أن قبول هدية ذلك المبتدع تألفا له، أو أنك تهدي له تألفا له، فإن ذلك خير. وإن رأيت أنه يستدرجك في إهدائه لك ويتألفك إلى الشر، وإلى أن يسحبك إلى يستجريك إلى ما هو فيه من المخالفات، فلا، لا لا تقبل. وإن كانت قد قبلت هدية الكافر لكن كان ذلك لقصد التألف، وذكر الإمام البخاري باب هدية كذا وكذا بما لا ضرر فيه، فإن خشيت على نفسك أن يسحبك فاجتنبه، وإلا إن كان ولا بد وقبلت هديته بما تخشى أن يستميل قلبك به كما هو معروف من هدايا العمال بسبب تسبب إغراءات وتسبب رشاوي وتسبب ميلا، فممكن أن تكافئها بمثلها حتى لا تكون له منة عليك، ويكون يعني تكون من لك عليه أكثر.